السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على درس من دروس العلم، رجاء أن نفوز بفضل ربنا سبحانه وتعالى في ثواب طلب العلم عموما، ورجاء أن نفوز بثواب ربنا سبحانه وتعالى في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ورجاء أن نفوز بأجر المرابطين في سبيل الله، فإنا قد صلينا العصر وننتظر بدرسنا المغرب، وذاك من الرباط. ورجاء أن يكتب الله عز وجل لنا كتابا في عليين، فإنا صلينا العصر وسنجتمع على العلم والخير إلى المغرب إن شاء الله عز وجل. فنحن صلينا صلاة ثم أعقبناها بصلاة بلا لغو بينهما، وصلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وبالأمس تكلمنا عن مقدمة تتعلق بما يشرع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدت أن نتكلم اليوم عن ثلاث مقدمات لا بد منها لكل من أراد الحج أو أراد أن يتفقه في الحج، فهي مفتاح فقه الحج ومفتاح بر الحج ومفتاح الحرص على الحج. وأولها بيان فضل الحج، هذه العبادة العظيمة الشريفة التي يؤديها المسلمون في كل عام، ما ثوابها وما فضلها وما منزلتها وما المنافع العائدة على المسلم فيها؟ فإن المسلم إذا علم هذا كان ذلك أنشط له في عبادته، وكان بذلك أحرص على الإتقان رجاء تحصيل هذه المصالح العظيمة. وقد جاءت النصوص مبينة منزلة الحج وعلو مكانته، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. وأطلق الله عز وجل المنافع ولم يقيدها بشيء، لتشمل جنس المنافع ولتكون شاملة للمنافع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام هادم للذنوب، فمن وفقه الله إلى الإسلام فقد هدم الذنوب السابقة، ولا يلزمه شيء مما مضى، سواء كان كفره السابق كفرا أصليا أو كفر ردة، فإنه إذا أسلم هدم ما مضى. فلو أن رجلا من بلاد المسلمين، كان لا يصلي جاحدا لوجوبها أو متكاسلا عنها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه كافر كفرا أكبر. فإذا وفقه الله عز وجل وصلى فقد أسلم بحمد الله وفضله، فلا يلزمه أن يقضي ما فاته قبل هذا من صلاة أو صيام أو غير ذلك، وإنما يستأنف العمل، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، والهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ولها أحكام. فإن كان الإنسان في بلد الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام بقيدين: القيد الأول أنه لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فلا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يفعل ما يجب عليه في دينه، ويستطيع أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. والاستطاعة قد تتعلق بالإنسان وقد تتعلق بأمر خارج، قد تتعلق بالإنسان بأن يكون مستطيعا في بدنه قادرا على الانتقال، وقد تتعلق بأمر خارج بأن يجد بلدا يأوي إليه من بلاد المسلمين. فإن تحقق هذان الشرطان فالهجرة واجبة عليه، ويجب عليه أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. أما إن كان لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع الانتقال فهو معذور، وعليه أن يتقي الله ما استطاع. وإن كان يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع الهجرة والانتقال، يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار ويستطيع الهجرة والانتقال، فإن المستحب له أن يهاجر وليس بواجب عليه. فإن كان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يهاجر لكن بقاءه فيه مصلحة للمسلمين من جهة تعليمهم الخير ومن جهة تعليمهم السنة، فإن المستحب له أن يبقى وأن لا يهاجر. فالهجرة عمل شريف عظيم تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالحج يهدم ما كان قبله، فإن كان الحج مبرورا هدم ما كان قبله كله، فيرجع الإنسان منه كهيئته يوم ولد بلا ذنب. وإن كان البر مقدوحا فيه فلا بد من التوبة حتى تهدم جميع الذنوب. ومن فضل الحج ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. ما أهل مهل، أي ما لبى ملب بالنسك ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفع له درجة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. يا من خرجت من بيتك، يا من خرجت من بلدك، تأم وتقصد البيت الحرام بالحج، أتدري ما ادخر الله عز وجل لك من الثواب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل عدد أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فمدخور، أي أن ثوابه مدخور عند الله. فإذا طفت بالبيت، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ومن فضل الحج ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الله أكبر أيها الإخوة. نصوص تسمعها الأذن فيهتز لها الوجدان ويشتاق قلب المؤمن لأن يكون من أهل هذا الفضل العظيم. ولا شك يا عبد الله أنك إذا علمت هذا الفضل مع علمك أنك عندما تحج تعبد الله وكفى بهذا شرفا وفضلا، لا شك أن هذا يدعوك لأن تحرص على حجك حرصا شديدا. فهو عندك أثمن من الجواهر وأثمن من الأموال النفيسة، تحرص فيه على الوقت وتحرص فيه على الخير وتحرص فيه على السنة وتحرص على أن يكون حجك مبرورا. وهذا يقودنا إلى المقدمة الثانية، وهي صفة بر الحج. فكيف يكون الحج مبرورا؟ الحج المبرور أيها الإخوة جاءت النصوص ببيانه، وهو يسير على من يسره الله عليه، حيث قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأول بر الحج أن يجتنب فيه الفسوق. والفسوق أيها الإخوة هو المعصية، من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها. فالفسوق هو الخروج من طاعة الله إلى معصيته. وأعظم الفسوق وأقبحه الشرك بالله، الكفر بالله، فإنه أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وهو الذنب الذي يحرم الإنسان بسببه الجنة ويكون في النار خالدا مخلدا. فالمسلم يجب عليه أن يحذر الشرك حذرا شديدا. والشرك والكفر يا إخوة قد يكون بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو الإنسان غير الله ولو كان ملكا مقربا، ولو كان نبيا مرسلا، ولو دعا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه شرك. وكأن يستغيث بغير الله، كأن يستغيث بالملائكة أو يستغيث بالأولياء في قبورهم أو يستغيث بمحمد صلى الله عليه وسلم في قبره كما يفعله بعض الحجيج عند زيارتهم إلى المدينة. وكالذبح لغير الله وكالنذر لغير الله. بلغنا أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم إلى الخير والهدى والسداد ينذر في بلده أن يذبح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في المدينة ذبح في المدينة بنية هذا النذر، فيجمع بين مصيبتين كلاهما من الشرك الأكبر. إحداهما النذر لغير الله، فإن النذر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. والثانية الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وهذه مصيبة عظيمة. وقد يكون الكفر أيها الإخوة بالاستهزاء بالدين أو برسول رب العالمين، فقد يستهزئ البعض باللحية مثلا لذات اللحية، فإذا رأى لحية سخر منها وقد ينظر إلى زميله ويتضاحكان على اللحية، واللحية في السخرية منها مصيبتان. المصيبة الأولى السخرية من أمر شرعي ثابت في الدين، والمصيبة الثانية السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن من استهزأ بشيء ولو بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر. فمن قال إن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وسخة فإن هذا كفر على سبيل الاستهزاء والسخرية. أو مثلا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تحط المني إذا كان يابسا من ثوبه وتقرضه وتقوصه إذا كان رطبا، فقال هذا ثوب قذر. فإن هذا عند أهل العلم يعد من الكفر، لأنه استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول إنه من الكفر نعني أنه من خصال الكفر، وقد يلحق الكفر بقائله وقد يمنع من ذلك مانع. فعلى المسلم أن يحذر تمام الحذر من كل هذا، لا سيما في الحج. إن كان حريصا على إسلامه وحريصا على بر حجه. ومن الفسوق أيها الإخوة البدع، فإن البدع تتلو الشرك في الفسق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يبتدع في حجه بأن يأتي بأذكار ويلتزمها ولم ترد، أو يفعل أفعالا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها، فإن هذا يقدح في بر الحج. وعلى المسلم أن يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر البدع، وليكن حاله كحال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود فقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فانظر يا أخي، عمر رضي الله عنه يقول للحجر الأسود: لا أعلق قلبي بك، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكنها السنة، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالإنسان إذا جاء إلى الحجر الأسود وتمكن من تقبيله يقبله، لكنه لا يتمسح به، فلا يضع صفحة خده اليمنى وصفحة خده اليسرى ويأخذ من الحجر ويمسح على ثيابه، وإنما يلزم السنة ويجانب البدعة. ومن الفسوق الذي يقدح في بر الحج المعصية، ولا سيما كبائر الذنوب كعقوق الوالدين. فإن بعض الحجاج قد يأتي مع أبيه وأمه ثم يكون عاقا بهما في حجه وكسباب المسلمين. وكالغيبة، فبعض الحجاج هدانا الله وإياهم زادهم في الحج الغيبة، فيغتابون المسلمين، هذا طويل وهذا قصير وهذا أحمر وهذا ما أدري كيف يمشي وهذا فيه كذا، ونحو هذا من أنواع الغيبة. وكذلك الكذب، والكذب حرام حتى لو كان لإضحاك الناس، حتى لو كان لإضحاك الناس، أن يخترع الإنسان شيئا كاذبا فيه من أجل أن يضحك الناس فهذا من الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، وهو قادح في بر الحج. ومن الفسوق صغائر الذنوب، قال عكرمة رضي الله رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، قال الفسوق معصية الله لا صغير من معصية الله، أي في باب الفسوق، أي في باب الفسوق لا صغير من معصية الله، كلها من الفسوق. وقد خص بعض السلف بعض المعاصي بالذكر في باب الفسوق في الحج لكثرة وقوعها لا لحصر الفسوق فيها. ومن ذلك مثلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الفسوق سباب المسلمين، ولا شك أيها الإخوة أن سباب المسلمين فسوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. وابن عمر رضي الله عنهما هنا لا يحصر الفسوق في السباب، وإنما لأن الدواعي للسباب في الحج أكثر، لأن الإنسان مسافر والسفر قطعة من العذاب، ويسفر عن أخلاق الرجال، ويسقط كثير مما يتجمل به الإنسان في غير السفر. ولأن الإنسان في الحج يحصل له زحام مع إخوانه وتدافع، فهذا أدعى إلى السباب كما نراه من كثير من الحجاج، فإنهم يسبون بعضهم حتى عند الكعبة، بل إن الزوج يسب زوجته سبا قبيحا وهو يطوف وهو يسعى، ورأينا من طلق على الصفا. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن الفسوق سباب المسلمين لكثرة وقوعه في الحج. وجاء عن بعض السلف أن التنابز بالألقاب هو الفسوق، وهذا جاء عن الضحاك ابن مزاحم رحمه الله عز وجل. ولا شك أن التنابز بالألقاب من الفسوق، يقول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولا شك أيها الإخوة أن التنابز بالألقاب يكثر في الحج، سواء التنابز بالألقاب بالجنسيات ويخرج هذا مخرج التنابز، فإذا غضب مسلم من مسلم قال يا كذا أنت جزائري، أنت مغربي، يا مصري، يا شامي، يا سعودي، يا خليجي، يا كذا، على سبيل النبز، أو يا غبي، أو يا جاهل، أنت لا تفهم، أو نحو هذا. وهذا يقع من الحجاج كثيرا، وهو من الفسق، وقد نص بعض السلف على أنه مراد بالفسق في الحج. كذلك من الفسوق الإصرار على المعاصي السابقة ولو لم يعملها في حجه. فمن كان مقيما على معصية ثم قدم الحج وهو عاقد قلبه على تلك المعصية ينتظر متى يعود إليها، فهذا فسق قادح في بر الحج. يعني يا إخوة مثلا والعياذ بالله، الذي يبيع الخمور في بلده ثم جاء إلى الحج وهو عاقد قلبه على أنه إذا رجع يفتح محله ويبيع الخمر، فهذا واقع في الفسوق. ولو لم يبع الخمر في مكة ولن يبيعها ولن تباع بإذن الله فيها، فهذا فسوق. ومن الفسوق أن تسافر المرأة إلى الحج بلا محرم. سفر المرأة إلى الحج بلا محرم ولا زوج فسوق ومعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فسفرها يوما وليلة أو أكثر أو أقل عند أهل العلم من غير محرم معصية وفسوق. ومن الفسوق أن يسافر الحاج إلى الحج مخالفا لنظام ولي أمر المسلمين، لنظام ولي الأمر في هذا البلد، فإن الله عز وجل قد أوجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر في غير معصية الله من طاعة الله، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وسفر الإنسان مخالفا للنظام أو كما يقال بغير تصريح لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون لأنه قد حج قبل هذا، يعني مثلا حج العام الماضي فيمنع من الحج تحقيقا لمصلحة المسلمين 5 سنوات مثلا ولا يعطى التصريح. ولا شك هنا أنه لا يجوز له أن يذهب بلا تصريح، وأن ذهابه بالتصريح بدون تصريح معصية. الحالة الثانية أن يكون عليه حج الفرض لكنه يعجز عن التصريح لقلة ذات اليد، يعني يستطيع أن يحج وعنده الزاد والراحلة والنفقة، لكن نفقة التصريح لا يملكها أكثر مما عنده. وهذا بعض مشايخنا يقول إنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع أداءه على الوجه المطلوب، فلا يحج أيضا بدون تصريح. وبعض مشايخنا ييسر في هذه الناحية ويقول إنه لا بأس أن يحج ولو بدون تصريح، بشرط أن يجتنب المفاسد المحذورة، بمعنى أن لا يزاحم المسلمين في طريقهم، فلا يفترش في الطرقات ولا يؤذي المسلمين، وإنما يجتنب هذه المفاسد. ومن الفسوق أيضا الذي يجب اجتنابه ليكون الحج مبرورا محظورات الإحرام، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في الدرس. ومن الفسوق الذي يفعله بعض الحجيج هدانا الله وإياهم ترك واجب من واجبات الحج متعمدا لغير عذر. بعض الحجيج يريد أن يترفه، يريد أن يعني يستمتع شيئا، فيترك بعض الواجبات متعمدا. يعني بعض الحجيج يقول مثلا: أنا لا أستطيع أن أبيت في منى، فيه مشقة، فيه روائح، والمبيت في منى يعني ليس كالمبيت على السرير وفي الفندق، فيقول ماذا علي إذا تركت المبيت؟ فبعض المفتين قد يقول لا عليك دم، وإن لم تستطع فصوم 10 أيام، فإن كان ذا نقود قال لا إشكال نذبح ونجلس في الفندق، وإن كان فقيرا قال نصوم 10 أيام إذا رجعنا إلى البلاد. ولا شك أن المفتي هنا أخطأ، وأن المفتى هنا أخطأ. أما المفتي فإن الواجب عليه أن يبين له أنه يأثم وأنه يرتكب معصية وأنه يقدح في بر حجه، فإن أصر على المخالفة فمع هذا الإثم وهذا الخسران فعليه الفدية. وأما المفتى فإنه مخطئ لأنه يرتكب محرما. فيا إخوة، ليس الحاج مخيرا بين الفدية والواجبات، بل الواجب على الحاج أن يأتي بالواجب، ولا يجوز أن يتركه إلا لعذر، فإن تركه لعذر كانت عليه الفدية. هذا ما يتعلق بالفسق. ومن بر الحج اجتناب الرفث، اجتناب الرفث. والرفث أيها الإخوة هو الجماع ومقدماته، الجماع حال الإحرام ومقدماته من الأقوال والأفعال والكلام. فتقبيل الزوجة حال الإحرام من الرفث، ومسها بشهوة حال الإحرام من الرفث، والكلام معها فيما بينهما من أحوالهما وعشرتهما الخاصة من الرفث، والكلام بين الرجال في أحوال النساء من الرفث. الكلام بين الرجال ولو لم يكن بحضرة النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم في أمور النساء وما يدعو إلى الشهوة من الرفث، ولا بد من اجتناب هذا كله ليكون الحج مبرورا. ومن بر الحج أيها الإخوة اجتناب الجدال، اجتناب الجدال. لكن ما المراد بالجدال؟ بعض إخواننا الحجاج قد يفرط في حقه من أجل أن لا يقع في الجدال، فيعطي البائع مثلا 100 ريال ويشتري سلعة 10 ريال، فيقول له البائع أنت أعطيتني 10 ريال، فيسكت لأنه لا يريد الجدال ويريد أن يكون حجه مبرورا. وقد يرى منكرا ويسكت عنه يقول لا جدال، وكل هذا خطأ. فإن الجدال المطلوب تركه لبر الحج هو الجدال في الباطل، الجدال على الصحيح من أقوال أهل العلم 3 أنواع. النوع الأول الجدال في الباطل، كأن يجادل وهو كاذب، أو يجادل دفاعا عن باطل، كأن يدافع عن بدعة أو نحو هذا. أما الجدال في الحق أو للحق فلا بأس به أن يتجادل طلاب العلم في المسائل العلمية بأدب ودليل، لا بأس به أن يجادل الإنسان لأخذ حقه، لا بأس به أن يماكس في البيع والشراء، لا بأس به إذا كان بسماحة. فيقول بكم؟ يقول بمئة. يقول لا، بثمانين يا أخي، لا بأس في هذا. النوع الثاني الجدال في زمان الحج، الجدال في زمان الحج، كأن يتجادل الحجيج يقولون اليوم عرفة، لا غدا عرفة، بعضهم يقول اليوم عرفة وبعضهم يقول غدا، ويختلفون في هذا، وهذا جدال باطل، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ولي أمر المسلمين إذا أعلن دخول الشهر بالحكم الشرعي الرؤيا أو الإكمال وجب على المسلمين جميعا أن يسلموا لهذا وأن لا يتجادلوا، بل وقوفهم يوم واحد، ولا يجوز لمسلم أن يشكك المسلمين في عباداتهم، لا يجوز لمسلم أن يشكك المسلمين في عباداتهم. ولذا نص السلف على هذا النوع من الجدال، بل اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه هو المراد بالجدال فقط، وهو الجدال في زمان الحج. والنوع الثالث الجدال المؤدي إلى السباب ولو كان في الحق. يعني مثلا يا أخي، إذا كنت تجادل في مسألة علمية أو لحقك مثلا، ورأيت أن هذا الجدال سيقود إلى السباب، رأيت من صاحبك رعونة وأنه يتهيأ لأن يسابك، فقف هنا. وبهذا فسره بعض السلف أن الجدال هو المؤدي إلى السباب، فنقول إذا كان الجدال سيؤدي إلى السباب فإنه يتوقف عنه. يعني إذا رأيت صاحبك متعصبا لقوله في المسألة وسيشتد الأمر بينكما ويؤدي إلى خصام وخصومة، وقد يؤدي إلى سباب، أنت جاهل بالسنة، أنت لا تعرف رأسك من رجليك، أنت كذا، فإنك تقف هنا وتتركه ولا تجادله ولو كان هذا الجدال في أصله في الحق. فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الجدال القادح في البر، في بر الحج. أما غيرها فلا يضر بر الحج. ومن بر الحج أيها الإخوة أيضا أن يتقي الحاج ربه في حجه، أن يتقي الحاج ربه في حجه، فإن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. ابن جرير الطبري رحمه الله اختار في هذه الآية أن من تعجل في يومين فخرج في يوم الثاني عشر لا إثم عليه، لأن الله قد حط ذنوبه بشرط أن يكون قد اتقى الله في حجه. فقوله لمن اتقى شرط لسقوط الإثم، فإن كان اتقى الله في حجه وأداه أداء صحيحا فإن إثمه ساقط عنه. ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه بشرط أن يكون قد اتقى الله في حجه. فشرط سقوط الإثم اتقاء الله في الحج. والتقوى يا إخوة أمر جامع للخير، ومعناها أن تعمل في حجك بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك في حجك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل في حجك بطاعة الله لكن ليس بهواك وليس باختراعك وليس ببدع المبتدعة، وإنما على نور من الله. الدليل الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ترجو ثواب الله، الإخلاص لله. فأنت متقي رجاء ثواب الله، لا تريد أن تمدح في البلد، أن يراك الحجاج خاشعا باكيا ذليلا منكسرا بين يدي الله حتى إذا، وإنما تريد أن يراك الله حيث أمرك فيثيبك الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله أيضا لكن ليس برأيك أنت، وليس تشددا وليس تنطعا، وإنما على نور من الله، لأن الدليل دل على أنها معصية. ثم ماذا؟ تخاف عقاب الله، إخلاص. تترك المعصية من أجل الله لا من أجل الناس، ولا خوف أن يذمك الناس بها، وإنما تخاف عقاب الله. وهي كما قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. لا تستهن بصغيرة يا أخي، لأنها معصية لله العظيم. واصنع كماش فوق أرض الشوك، الذي يسير في أرض فيها شوك لا يسير وهو مغمض العينين، بل تجده ينظر هل هنا شوكة أو لا فيضع قد كذلك. فإنك في الدنيا في أرض ذات شوك، فاحذر ما ترى، ولن تسلم من شوك الدنيا إلا بالسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم، بأن تلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن بر الحج أن تكون نفقة الحاج من حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا بد من حل النفقة. وقد ورد في هذا حديث رواه الطبراني والبزار، روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة فوضع رجله في الغرز فقال: لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور إن شاء الله. وإذا خرج الحاج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز ناداه فقال: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، فزادك خبيث ومركبك خبيث وحجك غير مبرور. هذا الحديث روي بنحو هذا، رواه الطبراني والبزار، لكنه عند المحققين ضعيف، وإن كان يكثر ترداده في لسان الوعاظ لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أيها الإخوة أن من بر الحج حل النفقة، لأن البر لن ينال إلا بأن ينفق الإنسان مما يحب. بقيت مسألة قبل أن أختم هذه النقطة، وهي أن بعض السلف كالحسن البصري ذكر أن الحج المبرور هو الذي لا يعصي صاحبه بعده، أن الحج المبرور هو الذي لا يعصي صاحبه بعده، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس شرطا في بر الحج، وإنما هو علامة على بر الحج. فإذا رجع الحاج من حجه أحسن من حاله قبل الحج، وكان في قلبه إيمان، وكان في قلبه خوف من الله، وعظمت المعاصي التي كان يعملها قبل الحج في عينه، وأصبح لا يستطيع أن يقربها، لا يستطيع أن يقربها ولا يستطيع أن يفعلها، وأصبح يخاف من المعاصي أكثر من السابق، فهذا علامة على أن حجه كان مبرورا. لكن هذا ليس شرطا في بر الحج، لأن الشرط لا يكون تاليا للمشروط، وإنما يكون فيه أو قبله. فهذا من علامات بر الحج. ولا شك أيها الإخوة أن الحاج إذا خرج من حجه يخرج بنفس جديدة وبهمة جديدة، فعليه أن يحرص على إبقائها. نحن نعلم أيها الإخوة أن الحاج إذا انتهى من حجه يعود بهيبة في قلبه، فإذا حافظ عليها زادت، وإذا كسرها انكسرت، إذا كسرها بالمعصية انكسرت، أما إذا حافظ عليها وكان خائفا عليها فإنها تزداد مع زيادة الطاعة. وذلك ينبغي للحاج أن يحرص على بقاء هذا في قلبه، وأن يحذر تمام الحذر من كسر هذا الأمر. إذا عرفنا هذا وعرفنا صفة الحج المبرور، فإنا ننتقل إلى المقدمة الثالثة ونأخذ شيئا منها، وإذا يعني توقفنا فإنا نكمل إن شاء الله عز وجل في لقاء الغد. هذه المقدمة هي أعظم صفات بر الحج، وهو أن يكون حج الإنسان كحج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أن يحج كما حج محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خذوا عني مناسككم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرفاء العظماء الكرماء الأمناء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، نقلوا لنا حجه كأننا نراه، كأن والله نسير معه في مسيره، وننتقل معه من شعيرة إلى شعيرة، وما تركوا شيئا إلا وبينوه لنا. وذلك أيها الإخوة أن الحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كان مشروعا قبل ذلك لكنه لم يكن مفروضا. الحج كان مشروعا قبل السنة التاسعة لكنه لم يكن مفروضا، وإنما فرض في السنة التاسعة، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحجيج في السنة التاسعة، وتأخر حجه إلى السنة العاشرة. ولطالب العلم أن يسأل لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى السنة العاشرة لأمرين. الأمر الأول أن هناك أمورا من أمور الجاهلية لا تزال تفعل عند الكعبة في السنة التاسعة، أن هناك أمورا من أمور الجاهلية لا تزال تفعل عند الكعبة في السنة التاسعة، كطواف العريان. العرب قبل الإسلام كانت عليهم آثار في حجهم، فكان الواحد منهم لا يطوف إلا بثياب من الحرم، يعني إذا أتى بثيابه من خارج الحرم لا يطوف بها، فإن وجد ثيابا من الحرم طاف بها، وإن لم يجد خلع ثيابه وطاف عريان ولو كانت امرأة. ولذلك ورد أنهن كنا يقولن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وفي السنة التاسعة كان هذا موجودا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من أجل هذا. والأمر الثاني أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في العام العاشر من الهجرة. كانت العرب تنقص من الأشهر وتزيد، وتقدم وتؤخر في وقت الحج، فتغيرت هيئة الزمان عن هيئته الصحيحة، وشاء الله أن تعود هيئة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض في السنة العاشرة. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر حجه إلى هذه السنة حتى يكون حجه في الزمان الموافق للزمان الصحيح. وقد أذن في المدينة في السنة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج حاجا، فتوافد المسلمون على المدينة ولم يبق قادر على الوصول إليها إلا وصل، وجاءوا راكبين وراجلين كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به في المناسك وأن يتعلم منه المناسك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، خرج بلباسه حتى أتى ذا الحليفة، وذو الحليفة يسمى اليوم بآبار علي. يزعم العامة أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في تلك الآبار فسميت بآبار علي، وهذا كذب وغير صحيح، على كل حال العامة تسميها اليوم بأبيار علي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة جاءه جبريل عليه السلام فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في وادي العقيق الذي تقع فيه ذو الحليفة. وهذا الأمر بالصلاة مجمل، ما هي الصلاة؟ هل هي فريضة؟ هل ينشئ ركعتين خاصتين بالإحرام؟ ما المراد بالصلاة؟ هذا أمر مجمل بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث صلى الفريضة هناك. فيكون المراد على الصحيح صل صلاة مشروعة في هذا الوادي المبارك، إما فريضة وإما الوتر إذا كان لسان لم يوتر وكان بعد العشاء، أو سنة الوضوء أو نحو هذا، ثم يحرم بعدها. وقد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل، وطيبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه في رأسه وبدنه، ولم يأتي أنه تطيب في ثياب الإحرام، وإنما الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام في الرأس والبدن، هكذا فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء وغطى كتفيه، ولم يطبع من المدينة، لم يطبع من الميقات، بل كان مغطيا لكتفيه، ولبى بالقران لبيك عمرة في حجة، وأهل بعض الصحابة بإهلاله أي بالقران، وأهل بعضهم بالإفراد، وأهل بعضهم بالعمرة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لم يختر لهم شيئا. وساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه معه من المدينة. وقد اختلفت الروايات في مكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هل أهل بعد الصلاة أو عندما ركب الدابة أو عندما رقى البيداء وهي بجوار ذي الحليفة. والمختار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإهلال، فلما صلى أهل، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله بعد الصلاة، فلما ركب الدابة أهل، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله على الدابة، فلما ركب البيداء أهل مرة أخرى، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله على البيداء. ولذا أجمع العلماء على أن الإهلال إذا وقع على صفة من هذه الصفات أجزأ، بعد الصلاة على الدابة أو إذا رقى البيداء بالنسبة للمدينة. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد الناس إرشادا عاما إلى الاشتراط، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 100,000 أو يزيدون، لم يرشدهم إلى الاشتراط ولم يشترط، وإنما أرشد ضباعة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، إني مريضة أخاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهنا فائدة يا إخوة، وهو أن الاشتراط ليس مستحبا مطلقا لكل حاج، وإنما الاشتراط مستحب لمن يخاف الطريق أو يخاف مانعا أو عائقا أو يخاف من صحته ومرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد الناس إلى الاشتراط. وفي ميقات ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي أن الحائض والنفس تغتسل في الميقات وتحرم من الميقات ولا تؤخر الإحرام من أجل حيضها أو من أجل نفاسها. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في موكب مهيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند إهلاله اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا تصريح بالإخلاص. ويستحب للإنسان أن يصرح بهذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي للحاج وهو يلبي أن يستشعر أن هذا توحيد، كما قال جابر لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك في دعاء ولا شريك في استغاثة ولا شريك في تعلق ولا شريك في كل عبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون على هذا فيلبون ويقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل مثلهم. ولذلك الأفضل أن يقتصر الإنسان على تلبية محمد صلى الله عليه وسلم، ولو زاد كما زاد بعض الصحابة فلا بأس، لكن الأكمل أن يقتصر على تلبية محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته حريصين على التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحبه في هذا الموكب المهيب، والصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية يصرخون بها صراخا، لأن جبريل عليه السلام أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية. وكان الصحابة وهم 100,000 معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتخذوه إماما يلبون بتلبيته، ولم يجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ملبيا وهم يلبون جماعة بعده، وإنما كل يلبي لنفسه ويرفعون أصواتهم بهذا. وهذه السنة أن لا يجتمع الناس على التلبية قصدا، وإنما كل يلبي بصوته ولنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يخلط التلبية بالتهليل، حتى إذا وصلوا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة وتوضأ لطوافه، وأتى باب المسجد الحرام ودخل المسجد من باب بني شيبة. وللحاج أن يدخل من أي باب شاء، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقال هذا عند دخول المسجد الحرام. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكرا مخصوصا عند رؤية الكعبة، لم يرد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى الكعبة قال ذكرا مخصوصا، ولم يرفع يديه، لم يأتي عنه أنه رفع يديه، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه، يعني إذا قدم ورأى الكعبة رفع يديه، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر القرطبي أيضا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم أقف على إسناد هذا الأثر حتى الآن، لكن أثر ابن عباس لا شك في ثبوته. فلو رفع الحاج عند قدومه يديه عند رؤية الكعبة لا يكون قد فعل منكرا. وأما حديث جابر أنه سئل عن رفع الأيدي عند رؤية الكعبة فقال ما أرى يفعل هذا غير اليهود، ما كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث ضعيف جدا. فنقول إذا لم يرفع المسلم يديه عند رؤية الكعبة فهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل عنه، وإذا رفع يديه فقد وافق ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة. أيضا ليس هنالك ذكر مخصوص لرؤية الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى البيت عند قدومه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فإذا قاله المسلم مقتديا بعمر رضي الله عنه فحسن، وإذا لم يقله فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص في هذا. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف طواف القدوم اضطبع هنالك، لم يطبع من المدينة كما يفعل بعض الحجاج ويشقون على أنفسهم مشقة شديدة، وترى تغيرا شديدا في أجسامهم، فلا السنة أصابوا ولا السلامة حصلوا، وإنما اطبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الكعبة، عندما أراد أن يطوف، فأخرج كتفه الأيمن وجعل أطراف الرداء على كتفه الأيسر، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الحجر الأسود وقبله وقال: الله أكبر. والمسلم عندما يقبل الحجر الأسود إن تيسر له يتذكر هذه السنة ويقبل الحجر لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قبله، لا يقبله بنية الولد أو بنية سعة الرزق كما يفعل بعض الحجيج، وإنما يقبله بنية موافقة محمد صلى الله عليه وسلم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمكنه تقبيله إلى استلامه بيده وتقبيل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، يعني إن لم يمكن التقبيل بالفم فإنه يمسه بيده ويقبل يده، فإن لم يمكن المس باليد فإنه يشير بيده ولا يقبلها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كان قويا إلى عدم المزاحمة على الحجر الأسود، فقال لعمر رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نساءه يقبلن الحجر. ومن المنكرات الشنيعة مزاحمة النساء لتقبيل الحجر، فيحصل لهن من المنكرات ما الله به عليم، وقد ينكشف شعرها وقد يسقط لباسها، ولا شك أن هذا من الجهل بالسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما أتى الحجر الأسود، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسمي فيقول: بسم الله والله أكبر. أما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو التكبير بدون تسمية. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود ولم يرشد أمته إلى ذكر مخصوص، وإنما يذكر المسلم ربه ويهلله ويدعو بما في نفسه، وليس هناك ذكر مخصوص. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني فاستلمه بيده ولم يقبله، ولم يرشد إلى شيء غير الاستلام. ولذلك لا يشرع للإنسان أن يشير إليه، وإنما إذا تيسر له أن يستلمه استلمه بدون تقبيل، وإن لم يتيسر له لا يفعل شيئا. ثم بين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وموضعه بين الركنين. ولم يزد على هذا, فلم يقل يا عزيز يا غفار, وإنما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبين الركنين يقول هذا. وأما في بقية الطواف فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه عند قدومه. ومشى في الأشواط الباقية, لكن الاطباع باق. النبي صلى الله عليه وسلم اطبع في الأشواط السبعة ورمل في الأشواط الثلاثة الأول. والرمل يا إخوة معناه الإسراع مع تقارب الخطى. ليس الرمل الجري كأنه في سباق, وإنما الإسراع مع تقارب الخطى. فالقدم قريبة من القدم مع الإسراع, هذا هو الرمل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه, وظاهر الروايات أنه كبر عند نهاية الشوط السابع, لأن الروايات أنه كلما أتى الحجر كبر, فالظاهر أنه كبر عند نهاية الشوط السابع. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم رداءه على كتفيه فغطى كتفه الأيمن, ولم يبق مطبعا وإنما غطى كتفه الأيمن. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, وصلى ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه, شرب من زمزم وصب على رأسه, ثم رجع إلى الركن فاستلمه, ثم خرج إلى الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أشواطه السبعة ذهب وصلى خلف المقام ركعتين, ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه, ثم رجع إلى الحجر الأسود, ثم ذهب إلى الصفا. وسنقف هنا لنكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في درسنا ليوم غد إن شاء الله, حتى نتيح المجال لنجيب على الأسئلة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ, ذكرتم في الدرس الماضي أن ما أحاط بالمسجد من أسورة وأبواب فإنه داخل في المسجد.
نعم.
فهل الصفا والمروة داخلة في المسجد؟ وهل يجوز للحائض أن تسعى وهي حائض؟
هذه مسألة مهمة ويترتب عليها حكمان عظيمان. أما الحكم الأول فهو سعي الحائض, وأما الحكم الثاني فهو صحة الطواف في المسعى. لأن إذا قلنا إن المسعى ليس من المسجد فإن الحائض تسعى، وإن الطواف في المسعى في الدور الأول أو الثاني أو السطوح لا يصح. وإذا قلنا إنه من المسجد فإن الحائض لا تسعى، وإن الطواف فيه يصح. انتبهتم يا إخوة للمسألتين؟ فما الراجح في هذه المسألة؟ لا شك أنه من حيث المكان أنه قد دخل في المسجد، وأنه أصبح جزءا من المسجد من جهة المكان. لكن من جهة الحكم الشرعي هل نحكم له بأنه من المسجد أو في خارج المسجد حكما لا ذاتا؟ المختار عندي أن المسعى ليس من المسجد حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحائض أن تسعى، وهذا حكم مطلق لم يقيد، فهو باق إلى قيام الساعة. فكونه أدخل بالمسجد ذاتا لا يخرجه عن كونه في خارج المسجد حكما. ولذلك الذي أفتي به في المسألتين أن الحائض تسعى إن شاءت، وأن الطواف في المسعى لا يصح، لا في السطوح في الجزء المختصر للمسعى، ولا في الدور الثاني في جزء المسعى، ولا في الدور الأرضي، لأن الطواف خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء. الطواف في خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء. وإذا اخترنا أنه في خارج المسجد فإن الطواف فيه لا يصح، وهذا الذي أطمئن إليه وأفتي به. ومن قال إنه من المسجد فصحح الطواف يلزمه أن يمنع الحائض من دخول المسجد ومن السعي. أما أن يجاز للمرأة الحائض أن تسعى وأن يصحح الطواف فهذا لا يستقيم. والمختار عندي ما سمعتموه والله أعلم. نعم. مضاعفة الصلاة، يقول الأخ هل تضاعف الصلاة في المسعى بمئة ألف صلاة؟ أولا بالنسبة للمسجد الحرام اختلف العلماء في المضاعفة، هل هي خاصة بالبناء أو شاملة للبناء وما حوله أو شاملة لكل الحرم، محل نزاع بين أهل العلم. ومرد هذا إلى المسجد الحرام، هل هو خاص بالبناء أو يشمل البناء وما حوله أو يشمل كل الحرم؟ والمختار عندي أن المضاعفة تشمل كل الحرم، وإن كان الصلاة في المسجد أفضل، أعني المسجد الحرام المبني، لأن الجماعة فيه أكثر. لأن الله عز وجل يقول هاديا بالغ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة، لأن بعض الإخوة اعترض علينا فقال جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، نقول أيضا لا إشكال، لأن الله عز وجل يقول هاديا بالغ الكعبة. وهل يذبح الهدي في داخل المسجد المبني. الهدي يذبح في كل الحرم، فدل ذلك على هذا الإطلاق. والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه البنا وما حوله، والمختار عندي أن المضاعفة تكون في كل الحرم، وعلى هذا يدخل فيه المسعى ولا شك. لا.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت أريد أن أحج متمتعا من المدينة فأحرمت من ذي الحليفة ثم أتيت مكة وتحللت من عمرتي، وأريد أن أذهب إلى جدة وقد أبقى فيها إلى يوم التروية وقد أرجع، فهل لابد أن آتي محرما أم يجوز لي أن آخر الإحرام إلى مكة؟
الأخ يقول إنه جاء بالعمرة ثم ذهب إلى جدة ثم أراد أن ينزل من جدة إلى مكة للحج، فهل لي أن أؤخر الإحرام إلى مكة أو يجب علي أن أحرم من جدة؟ بعض أهل العلم يسهلون فيما كان من دون المواقيت، فيقولون إذا كان لا يمر بميقات فله أن يحرم من مكة ما دام متمتعا. لكن المختار عندي والله أعلم أن من كان في جدة وأراد الحج فميقاته جدة، ويجب عليه أن يحرم من جدة ولا يؤخر الإحرام حتى يدخل مكة وإن كان متمتعا، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: لو أتيت بعمرة في أشهر الحج قاصدا بها عمرة التمتع ثم جئت المدينة وأحرمت بالحج، فهل يسقط عني الهدي؟
السؤال: هل أنت من أهل المدينة أو آفاقي قادم؟ فإن كنت من أهل المدينة مقيما فيها، وانتبهوا يا إخوة، ليست الإقامة أن تقيم 4 أيام أو 5 أيام كما يظن من جدة، ولا يؤخر الإحرام حتى يدخل مكة وإن كان متمتعا، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: لو أتيت بعمرة في أشهر الحج قاصدا بها عمرة التمتع ثم جئت المدينة وأحرمت بالحج، فهل يسقط عني الهدي؟
السؤال: هل أنت من أهل المدينة أو آفاقي قادم؟ فإن كنت من أهل المدينة مقيما فيها، وانتبهوا يا إخوة، ليست الإقامة أن تقيم 4 أيام أو 5 أيام كما يظن بعض الحجيج. بعض الحجيج عندهم فتاوى غريبة، فيقول لهم البعض: اذهب إلى مكة تنوي 4 أيام، فإذا أقمت 4 أيام فأنت مقيم في مكة ولا يلزمك الهدي لأنك من أهل مكة وليست هذه الإقامة، وإنما الإقامة هي المكث في البلد والنزول فيه والبقاء فيه. فإن كنت مقيما في المدينة وأتيت بعمرة ثم عدت إلى المدينة فقد انقطع تمتعك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أقوى الأقوال في المسألة. فإذا أردت أن تحج مفردا بعد هذا فأحرمت بالحج فقط مفردا من المدينة فأنت مفرد، وننصحك أن تجعلها عمرة ونرشدك إلى هذا. لكن إن أصريت وبقيت على الحج فقط فأنت مفرد ولا يلزمك الهدي. أما إن كنت آفاقيا من أهل المغرب أو من أهل مصر أو من أي بلد من البلدان لكنك جئت المدينة للزيارة ثم ذهبت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة ثم أنشأت الحج مفردا فأنت متمتع،
ويلزمك هدي التمتع. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إن شاء الله سوف أحج هذه السنة عن غيري، فهل هذه الحجة تهدم ما كان قبلها من ذنوبي؟
لا شك الإنسان طمع. الحج عن الغير يقع عن الغير، ويكون حجا عن الغير، وآثاره المترتبة تكون عن الغير لا عن ذات الحاج، لكن الحاج عن غيره يثاب، يثاب من جهة إحسانه إلى المسلم، ويثاب من جهة موافقة المسلمين في هذه المواقف العظيمة، ويثاب من جهة الدعاء. وبالمناسبة يا إخوة، من يحج عن غيره يجوز أن يدعو لنفسه. بعض الحجاج يظن أنه إذا كان يحج عن غيره يجب أن يكون كل شيء لغيره، فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي، ولكن اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم لا، يجوز أن تدعو لنفسك ولغيرك وللمسلمين جميعا، فيكون يحصل ثواب الدعاء. ويرجى أن يمتن الله عليه بالعتق من النار يوم عرفة، فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإذا كان في يوم عرفة فإنه يرجى له أن يكون من أهل هذا الفضل. أما آثار الحج المتعلقة بذات الحج فإنها تكون للغير، فإن حج حجا مبرورا فإنه يرجى أن يكون ذلك هادما لذنوب من حج عنه، وأن تترتب الآثار لمن حج عنه. نعم نعم. كيف؟ نعم. لا، أولا لا قياس في الأجور، لا قياس في الأجور، ما نقيس شيء على شيء في الأجور. ثانيا، هناك فرق بين المسألتين، فالذي يفطر غيره يفطر هذا الصائم بشيء من عنده، أما الذي يحج عن غيره فهو قائم بالعبادة بذاته، فهناك فرق بين المسألتين. ولا شك أن الثواب، ولو كان ثواب الحاج عن الغير له كحجه أيضا عن غيره لكان الحج عن الغير أفضل من أن يحج الإنسان عن نفسه، لأنه إذا حج عن غيره حصل ثوابا لنفسه ولغيره، وهذا لا يستقيم. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بالنسبة لإحكام الهجرة في من كان بلده الأصلي بلد كفر؟
الهجرة متعلقة ببلاد الكفر، سواء كان مثلا من نفس البلد أو كان طارئا على البلد، ولها التفصيل الذي ذكرناه في أحكامها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج لغيره من الناس ثم يمكث في مكة، فإذا وصل وقت الحج أهل بالحج مفردا لشخص آخر غير الذي اعتمر عنه في الأول، وماذا يترتب عليه؟ هل عليه هدي؟
يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر لكنه متمتع. طيب، هنا إشكال: إن كان يحج ببدل بنقود فالهدي على من؟ هل الهدي على من أعطاه البدل؟ الجواب لا، لأنه حج عن الشخص حجا مفردا، وإنما الهدي عليه لأنه المتسبب فيه، هو الذي أدخل العمرة ثم جاء بالحج، فالهدي عليه هو، ولا يأخذه من البدل، ولا يحسبه في البدل. مثلا يقول الحج ما دام أن فيه هديا فهو 3000، لأن الهدي هنا إنما يلزم هذا الفاعل، لأنه أتى بالعمرة عن شخص ثم أتى بالحج عن شخص آخر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إن كان الشخص في بلاد إسلام ولكن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين من إعفاء اللحية وإظهار السنة، فما حكم الهجرة؟
إن كان يستطيع الهجرة في ذاته ولا يحصل ضرر ويجد مكانا لا يكون طريدا، يهاجر من بلد إلى بلد يكون طريدا فيه ولا يستقر مقامه ولا تستقر نفسه ولا تستقر أحواله، وإنما يستطيع أن يمكث في البلد مكرما مطمئنا، فإذا كان يستطيع أن ينتقل إلى بلد مسلم يكون يقيم فيه دينه وهو مطمئن فيه لا يخالف فيه الأنظمة ويكون على حال خوف دائم، فإنه إذا كان يستطيع الانتقال على ما ذكرنا فإنه ينتقل. أما إذا كان لا يجد وإذا انتقل فإنه سيكون خائفا مضطربا، فإنه لا تلزمه الهجرة ولا يهاجر من هذا البلد. نعم،
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، أنا حاج أتيت من بلدي ناويا حج الإفراد، لكن جئت إلى جدة ثم إلى المدينة مباشرة وتجاوزت الميقات ولم أنوي وبقيت في المدينة، وأريد الآن الذهاب إلى مكة، فماذا علي؟
الحمد لله، أنت أتيت من بلدك ومررت على ميقات بلدك، ولا تخلو من حالين: الحالة الأولى أنك لا تريد إلا المدينة وإنما مكة مؤخرة عندك في الإرادة أصلا من البلد، أنت قدمت تريد المدينة ولم تحرم من الميقات، نقول لا شيء عليك والحمد لله ولا إثم وتحرم من المدينة، لكنك قلت إنك تريد حجا مفردا، وإنا ننصحك نصيحة محب أن تجعل حجك تمتعا، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الغد إن شاء الله عز وجل. أما إن جئت من بلدك تريد مكة ولم تحرم من الميقات وتركت الإحرام من الميقات، فلما نزلت جدة قالوا: لا، أنتم أيها الفوج تذهبون إلى المدينة، فلم تذهب إلى مكة، فماذا عليك؟ لا شك أنك تأثم لكونك تجاوزت الميقات وأنت مريد مكة بدون إحرام، وهذا حرام لا يجوز، فعليك أن تستغفر الله من هذا الفعل، ولا شيء عليك بعد هذا، لأنك جئت إلى ميقات أبعد وهو ميقات المدينة فأحرمت منه فلا حرج، لكنك تأثم لكونك تجاوزت الميقات وأنت تريد النسك وما كنت تعلم أنك ستأتي إلى المدينة، فهنا تأثم لجرأتك على هذا الأمر، وعليك أن تستغفر الله وتتوب منه ثم تحرم من المدينة، ولا شيء عليك والحمد لله غير ما ذكرنا. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول السائل: لو حجزت كل سنة علما أن هذا مخالف للنظام وأتوب من ذلك، فهل حجي مبرور؟
هذا كمن يشرب السم رجاء أن يشرب الدواء، يخالف ويتوب، فيقول: أنا إذا انتهيت من الحج أتوب من هذه المعصية، وهو عازم أنه السنة القادمة سيحج أيضا مخالفا، أين التوبة؟ ألا يعلم المسلم أن التوبة الصادقة لا بد فيها من ثلاثة شروط إذا لم تكن متعلقة بحق الآدميين: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه. أما يأتي بعد الحج يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا قوة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، وهو ينوي متى يأتي الحج القادم حتى يخالف، هذا ما تاب. لابد في التوبة من الندم. أما إنسان يتذكر الذنب الماضي ويقول: سقى الله تلك الأيام ما أجملها، ويقول أنا تائب، هذا كذاب. ولابد من الإقلاع عن الذنب. أما واحد يمص السيجارة واستغفر الله ثم يعقبها بالثانية استغفر الله، هذا استغفار الكذابي. ولا بد من العزم على عدم العود. اما يفعل المعصية فاذا انتهى منها قال استغفر الله واتوب اليه، وعنده موعد الاسبوع القادم معها. نعم، فهذا لا شك انه ليس بتوبة. لكن لو فرضنا ان احد الاخوة حج من غير تصريح وتاب توبة صادقة، فإن التوبة تجب ما كان قبلها. فإن وقع في الذنب مرة أخرى غير عازم عليه فيما مضى فهذا إثم جديد غير الماضي. فعلى الإنسان أن ينتبه لمصائد الشيطان، فإن الشيطان قد يخدر الإنسان بالتوبة الكاذبة والاستغفار الكذاب. إذا رأى أن الجريمة والمعصية قد أحرقت قلب المسلم خدره بالتوبة، لكنها توبة ليست صادقة، لأنه يخاف أن يتوب من أجل ألم المعصية فيخدره ويأتي بهذه الأكاذيب. أخونا يقول بعض العصاة إذا أنكرت عليه قال ادعو لي يا شيخ. ممكن يشرب الدخان، تقول له يا أخي الدخان حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. وأنت تضر نفسك وتضر ولدك وتضر من حولك. قال ادع لنا يا شيخ. لا شك أن طلب الدعاء طيب، لكنه يجب أن يكون مع عزم وصدق. أما دعاء السخرية كأنه يسخر من الإنسان ويقول يا شيخ ادعو لي، وهو لا يريد أن يتخلص من المعصية، فلا شك أن في هذا خطورة عظيمة على الإنسان. نعم،
جزاك الله خيرا. يقول هذا يحبكم في الله، رجل في الحج الماضي وقف في عرفة ولا يدري أنه في عرفة، فلم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما حكم حج هذا الرجل؟ هل هو صحيح أو غير ذلك؟
أولا لا شك أن الحب في الله منزلة عظيمة، وأن من أحب أخاه يشرع له أن يخبره أنه يحبه. لكن يا إخوة، لم يشرع للمسلم أن يخبر إخبارا عاما فيقول مثلا إني أحبك في الله، وهو لا يخاطب الشخص ولا يعلمه الشخص، فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما من أحب أخاه فليذهب إليه وليقل له إني أحبك في الله. أما ما درج عليه الإخوة من الكتابة في الأوراق، وأن يأتي مثلا الواعظ والخطيب ويقول إني أحبكم في الله محبة عامة، فهذا لا نعرفه مشروعا. وأني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه المنزلة العالية وهي المحبة في الله. أما السؤال لو أعتموه شيخ،
السؤال فيما يتعلق بالوقوف في عرفة. يقول رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، ولم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما الحكم؟
من وقف بعرفة حصل له الوقوف ولو كان مغمى عليه، ولو كان لا يدري أنه في عرفة، ما دام أنه دخل الحدود الشرعية فقد حصل له الوقوف والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل شيخنا حفظكم الله، هل يسن للمحرم أن يصلي صلاة عندما يدخل في الإحرام؟
المختار عندي والله أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحرم فوافق صلاة مشروعة، فإن المختار له أن يجعل إحرامه بعد هذه الصلاة. يعني إذا جئت ووجدت أنهم سيصلون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ولو كان بعد قليل مثلا تتأخر حتى تصلي معهم ثم تجعل الإحرام بعد الصلاة. أو كنت مثلا ممن أكرمهم الله بسنة الوضوء، وكلما توضأت صليت ركعتين بهذا الوضوء، وهذه سنة تسبق بها غيرك إلى الجنة، فتوضأ. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على درس من دروس العلم، رجاء أن نفوز بفضل ربنا سبحانه وتعالى في ثواب طلب العلم عموما، ورجاء أن نفوز بثواب ربنا سبحانه وتعالى في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ورجاء أن نفوز بأجر المرابطين في سبيل الله، فإنا قد صلينا العصر وننتظر بدرسنا المغرب، وذاك من الرباط. ورجاء أن يكتب الله عز وجل لنا كتابا في عليين، فإنا صلينا العصر وسنجتمع على العلم والخير إلى المغرب إن شاء الله عز وجل. فنحن صلينا صلاة ثم أعقبناها بصلاة بلا لغو بينهما، وصلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وبالأمس تكلمنا عن مقدمة تتعلق بما يشرع فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدت أن نتكلم اليوم عن ثلاث مقدمات لا بد منها لكل من أراد الحج أو أراد أن يتفقه في الحج، فهي مفتاح فقه الحج ومفتاح بر الحج ومفتاح الحرص على الحج. وأولها بيان فضل الحج. هذه العبادة العظيمة الشريفة التي يؤديها المسلمون في كل عام، ما ثوابها وما فضلها وما منزلتها وما المنافع العائدة على المسلم فيها؟ فإن المسلم إذا علم هذا كان ذلك أنشط له في عبادته، وكان بذلك أحرص على الإتقان رجاء تحصيل هذه المصالح العظيمة. وقد جاءت النصوص مبينة منزلة الحج وعلو مكانته. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. وأطلق الله عز وجل المنافع ولم يقيدها بشيء، لتشمل جنس المنافع ولتكون شاملة للمنافع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام هادم للذنوب، فمن وفقه الله إلى الإسلام فقد هدم الذنوب السابقة، ولا يلزمه شيء مما مضى، سواء كان كفره السابق كفرا أصليا أو كفر ردة، فإنه إذا أسلم هدم ما مضى.
فلو أن رجلا من بلاد المسلمين كان لا يصلي جاحدا لوجوبها أو متكاسلا عنها على الصحيح من أقوال أهل العلم فإنه كافر كفرا أكبر، فإذا وفقه الله عز وجل وصلى فقد أسلم بحمد الله وفضله، فلا يلزمه أن يقضي ما فاته قبل هذا من صلاة أو صيام أو غير ذلك، وإنما يستأنف العمل، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، والهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ولها أحكام. فإن كان الإنسان في بلد الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام بقيدين: القيد الأول أنه لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فلا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يفعل ما يجب عليه في دينه، ويستطيع أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. والاستطاعة قد تتعلق بالإنسان وقد تتعلق بأمر خارج، قد تتعلق بالإنسان بأن يكون مستطيعا في بدنه قادرا على الانتقال، وقد تتعلق بأمر خارج بأن يجد بلدا يأوي إليه من بلاد المسلمين. فإن تحقق هذان الشرطان فالهجرة واجبة عليه، ويجب عليه أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. أما إن كان لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع الانتقال فهو معذور، وعليه أن يتقي الله ما استطاع. وإن كان يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع الهجرة والانتقال، يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار ويستطيع الهجرة والانتقال، فإن المستحب له أن يهاجر وليس بواجب عليه. فإن كان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يهاجر لكن بقاءه فيه مصلحة للمسلمين من جهة تعليمهم الخير ومن جهة تعليمهم السنة، فإن المستحب له أن يبقى وأن لا يهاجر. فالهجرة عمل شريف عظيم تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، فالحج يهدم ما كان قبله. فإن كان الحج مبرورا هدم ما كان قبله كله، فيرجع الإنسان منه كهيئته يوم ولد بلا ذنب. وإن كان البر مقدوحا فيه فلا بد من التوبة حتى تهدم جميع الذنوب. ومن فضل الحج ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. ما أهل مهل، أي ما لبى ملب بالنسك ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفع له درجة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. يا من خرجت من بيتك، يا من خرجت من بلدك تأم وتقصد البيت الحرام بالحج، أتدري ما ادخر الله عز وجل لك من الثواب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل عدد أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فمدخور، أي أن ثوابه مدخور عند الله. فإذا طفت بالبيت، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ومن فضل الحج ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الله أكبر أيها الإخوة، نصوص تسمعها الأذن فيهتز لها الوجدان ويشتاق قلب المؤمن لأن يكون من أهل هذا الفضل العظيم. ولا شك يا عبد الله أنك إذا علمت هذا الفضل مع علمك أنك عندما تحج تعبد الله وكفى بهذا شرفا وفضلا، لا شك أن هذا يدعوك لأن تحرص على حجك حرصا شديدا. فهو عندك أثمن من الجواهر وأثمن من الأموال النفيسة، تحرص فيه على الوقت وتحرص فيه على الخير وتحرص فيه على السنة وتحرص على أن يكون حجك مبرورا. وهذا يقودنا إلى المقدمة الثانية، وهي صفة بر الحج. فكيف يكون الحج مبرورا؟ الحج المبرور أيها الإخوة جاءت النصوص ببيانه، وهو يسير على من يسره الله عليه، حيث قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأول بر الحج أن يجتنب فيه الفسوق، والفسوق أيها الإخوة هو المعصية، من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، فالفسوق هو الخروج من طاعة الله إلى معصيته. وأعظم الفسوق وأقبحه الشرك بالله، الكفر بالله، فإنه أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وهو الذنب الذي يحرم الإنسان بسببه الجنة ويكون في النار خالدا مخلدا. فالمسلم يجب عليه أن يحذر الشرك حذرا شديدا. والشرك والكفر يا إخوة قد يكون بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو الإنسان غير الله ولو كان ملكا مقربا، ولو كان نبيا مرسلا، ولو دعا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه شرك. وكأن يستغيث بغير الله، كأن يستغيث بالملائكة أو يستغيث بالأولياء في قبورهم أو يستغيث بمحمد صلى الله عليه وسلم في قبره كما يفعله بعض الحجيج عند زيارتهم إلى المدينة. وكالذبح لغير الله وكالنذر لغير الله. بلغنا أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم إلى الخير والهدى والسداد ينذر في بلده أن يذبح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في المدينة ذبح في المدينة بنية هذا النذر، فيجمع بين مصيبتين كلاهما من الشرك الأكبر. إحداهما النذر لغير الله، فإن النذر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. والثانية الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وهذه مصيبة عظيمة. وقد يكون الكفر أيها الإخوة بالاستهزاء بالدين أو برسول رب العالمين، فقد يستهزئ البعض باللحية مثلا، لذات اللحية، فإذا رأى لحية سخر منها وقد ينظر إلى زميله ويتضاحكان على اللحية، واللحية في السخرية منها مصيبتان: المصيبة الأولى السخرية من أمر شرعي ثابت في الدين، والمصيبة الثانية السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن من استهزأ بشيء ولو بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر. فمن قال إن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وسخة فإن هذا كفر على سبيل الاستهزاء والسخرية. أو مثلا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تحط المني إذا كان يابسا من ثوبه وتقرضه وتقوصه إذا كان رطبا، فقال هذا ثوب قذر، فإن هذا عند أهل العلم يعد من الكفر لأنه استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول إنه من الكفر نعني أنه من خصال الكفر، وقد يلحق الكفر بقائله وقد يمنع من ذلك مانع، فعلى المسلم أن يحذر تمام الحذر من كل هذا لا سيما في الحج. إن كان حريصا على إسلامه وحريصا على بر حجه. ومن الفسوق أيها الإخوة البدع، فإن البدع تتلو الشرك في الفسق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يبتدع في حجه بأن يأتي بأذكار ويلتزمها ولم ترد، أو يفعل أفعالا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها، فإن هذا يقدح في بر الحج. وعلى المسلم أن يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحذر البدع، وليكن حاله كحال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود فقال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فانظر يا أخي، عمر رضي الله عنه يقول للحجر الأسود لا أعلق قلبي بك، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكنها السنة، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالإنسان إذا جاء إلى الحجر الأسود وتمكن من تقبيله يقبله، لكنه لا يتمسح به، فلا يضع صفحة خده اليمنى وصفحة خده اليسرى ويأخذ من الحجر ويمسح على ثيابه، وإنما يلزم السنة ويجانب البدعة. ومن الفسوق الذي يقدح في بر الحج المعصية، ولا سيما كبائر الذنوب كعقوق الوالدين، فإن بعض الحجاج قد يأتي مع أبيه وأمه ثم يكون عاقا بهما في حجه وكسباب المسلمين، وكالغيبة. فبعض الحجاج هدانا الله وإياهم زادهم في الحج الغيبة، فيغتابون المسلمين، هذا طويل وهذا قصير وهذا أحمر وهذا ما أدري كيف يمشي وهذا فيه كذا ونحو هذا من أنواع الغيبة، وكذلك الكذب، والكذب حرام حتى لو كان لإضحاك الناس، حتى لو كان لإضحاك الناس أن يخترع الإنسان شيئا كاذبا فيه من أجل أن يضحك الناس فهذا من الكذب، والكذب من كبائر الذنوب وهو قادح في بر الحج. ومن الفسوق صغائر الذنوب قال عكرمة رضي الله رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، قال الفسوق معصية الله لا صغير من معصية الله، أي في باب الفسوق، أي في باب الفسوق لا صغير من معصية الله، كلها من الفسوق. وقد خص بعض السلف بعض المعاصي بالذكر في باب الفسوق في الحج لكثرة وقوعها لا لحصر الفسوق فيها. ومن ذلك مثلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الفسوق سباب المسلمين، ولا شك أيها الإخوة أن سباب المسلمين فسوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. وابن عمر رضي الله عنهما هنا لا يحصر الفسوق في السباب، وإنما لأن الدواعي للسباب في الحج أكثر، لأن الإنسان مسافر والسفر قطعة من العذاب، ويسفر عن أخلاق الرجال، ويسقط كثير مما يتجمل به الإنسان في غير السفر. ولأن الإنسان في الحج يحصل له زحام مع إخوانه وتدافع، فهذا أدعى إلى السباب كما نراه من كثير من الحجاج، فإنهم يسبون بعضهم حتى عند الكعبة، بل إن الزوج يسب زوجته سبا قبيحا وهو يطوف وهو يسعى، ورأينا من طلق على الصفا. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن الفسوق سباب المسلمين لكثرة وقوعه في الحج. وجاء عن بعض السلف أن التنابز بالألقاب هو الفسوق، وهذا جاء عن الضحاك ابن مزاحم رحمه الله عز وجل. ولا شك أن التنابز بالألقاب من الفسوق، يقول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولا شك أيها الإخوة أن التنابز بالألقاب يكثر في الحج، سواء التنابز بالألقاب بالجنسيات ويخرج هذا مخرج التنابز، فإذا غضب مسلم من مسلم قال يا كذا، أنت جزائري، أنت مغربي، يا مصري، يا شامي، يا سعودي، يا خليجي، يا كذا، على سبيل النبذ، أو يا غبي، أو يا جاهل، أنت لا تفهم، أو نحو هذا. وهذا يقع من الحجاج كثيرا، وهو من الفسق، وقد نص بعض السلف على أنه مراد بالفسق في الحج. كذلك من الفسوق الإصرار على المعاصي السابقة ولو لم يعملها في حجه. فمن كان مقيما على معصية ثم قدم الحج وهو عاقد قلبه على تلك المعصية ينتظر متى يعود إليها، فهذا فسق قادح في بر الحج. يعني يا إخوة مثلا والعياذ بالله، الذي يبيع الخمور في بلده ثم جاء إلى الحج وهو عاقد قلبه على أنه إذا رجع يفتح محله ويبيع الخمر، فهذا واقع في الفسوق. ولو لم يبع الخمر في مكة ولن يبيعها ولن تباع بإذن الله فيها، فهذا فسوق. ومن الفسوق أن تسافر المرأة إلى الحج بلا محرم. سفر المرأة إلى الحج بلا محرم ولا زوج فسوق ومعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فسفرها يوما وليلة أو أكثر أو أقل عند أهل العلم من غير محرم معصية وفسوق. ومن الفسوق أن يسافر الحاج إلى الحج مخالفا لنظام ولي أمر المسلمين، لنظام ولي الأمر في هذا البلد، فإن الله عز وجل قد أوجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر في غير معصية الله من طاعة الله، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وسفر الإنسان مخالفا للنظام أو كما يقال بغير تصريح لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون لأنه قد حج قبل هذا، يعني مثلا حج العام الماضي فيمنع من الحج تحقيقا لمصلحة المسلمين 5 سنوات مثلا ولا يعطى التصريح. ولا شك هنا أنه لا يجوز له أن يذهب بلا تصريح، وأن ذهابه بالتصريح بدون تصريح معصية. الحالة الثانية أن يكون عليه حج الفرض لكنه يعجز عن التصريح لقلة ذات اليد، يعني يستطيع أن يحج وعنده الزاد والراحلة والنفقة، لكن نفقة التصريح لا يملكها أكثر مما عنده. وهذا بعض مشايخنا يقول إنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع أداءه على الوجه المطلوب، فلا يحج أيضا بدون تصريح. وبعض مشايخنا ييسر في هذه الناحية ويقول إنه لا بأس أن يحج ولو بدون تصريح، بشرط أن يجتنب المفاسد المحذورة، بمعنى أن لا يزاحم المسلمين في طريقهم، فلا يفترش في الطرقات ولا يؤذي المسلمين، وإنما يجتنب هذه المفاسد. ومن الفسوق أيضا الذي يجب اجتنابه ليكون الحج مبرورا محظورات الإحرام، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في الدرس. ومن الفسوق الذي يفعله بعض الحجيج هدانا الله وإياهم ترك واجب من واجبات الحج متعمدا لغير عذر. بعض الحجيج يريد أن يترفه، يريد أن يعني يستمتع شيئا، فيترك بعض الواجبات متعمدا. يعني بعض الحجيج يقول مثلا: أنا لا أستطيع أن أبيت في منى، فيه مشقة، فيه روائح، والمبيت في منى يعني ليس كالمبيت على السرير وفي الفندق، فيقول ماذا علي إذا تركت المبيت؟ فبعض المفتين قد يقول لا عليك دم، وإن لم تستطع فصوم 10 أيام، فإن كان ذا نقود قال لا إشكال نذبح ونجلس في الفندق، وإن كان فقيرا قال نصوم 10 أيام إذا رجعنا إلى البلاد. ولا شك أن المفتي هنا أخطأ، وأن المفتى هنا أخطأ. أما المفتي فإن الواجب عليه أن يبين له أنه يأثم وأنه يرتكب معصية وأنه يقدح في بر حجه، فإن أصر على المخالفة فمع هذا الإثم وهذا الخسران فعليه الفدية. وأما المفتى فإنه مخطئ لأنه يرتكب محرما. فيا إخوة، ليس الحاج مخيرا بين الفدية والواجبات، بل الواجب على الحاج أن يأتي بالواجب، ولا يجوز أن يتركه إلا لعذر، فإن تركه لعذر كانت عليه الفدية. هذا ما يتعلق بالفسق. ومن بر الحج اجتناب الرفث، اجتناب الرفث. والرفث أيها الإخوة هو الجماع ومقدماته، الجماع حال الإحرام ومقدماته من الأقوال والأفعال والكلام. فتقبيل الزوجة حال الإحرام من الرفث، ومسها بشهوة حال الإحرام من الرفث، والكلام معها فيما بينهما من أحوالهما وعشرتهما الخاصة من الرفث، والكلام بين الرجال في أحوال النساء من الرفث. الكلام بين الرجال ولو لم يكن بحضرة النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم في أمور النساء وما يدعو إلى الشهوة من الرفث، ولا بد من اجتناب هذا كله ليكون الحج مبرورا. ومن بر الحج أيها الإخوة اجتناب الجدال، اجتناب الجدال. لكن ما المراد بالجدال؟ بعض إخواننا الحجاج قد يفرط في حقه من أجل أن لا يقع في الجدال، فيعطي البائع مثلا 100 ريال ويشتري سلعة 10 ريال، فيقول له البائع أنت أعطيتني 10 ريال، فيسكت لأنه لا يريد الجدال ويريد أن يكون حجه مبرورا. وقد يرى منكرا ويسكت عنه يقول لا جدال، وكل هذا خطأ. فإن الجدال المطلوب تركه لبر الحج هو الجدال في الباطل، الجدال على الصحيح من أقوال أهل العلم 3 أنواع. النوع الأول الجدال في الباطل، كأن يجادل وهو كاذب، أو يجادل دفاعا عن باطل، كأن يدافع عن بدعة أو نحو هذا. أما الجدال في الحق أو للحق فلا بأس به أن يتجادل طلاب العلم في المسائل العلمية بأدب ودليل، لا بأس به أن يجادل الإنسان لأخذ حقه، لا بأس به أن يماكس في البيع والشراء، لا بأس به إذا كان بسماحة. فيقول بكم؟ يقول بمئة. يقول لا، بثمانين يا أخي، لا بأس في هذا. النوع الثاني الجدال في زمان الحج، الجدال في زمان الحج، كأن يتجادل الحجيج، يقولون اليوم عرفة، لا غدا عرفة، بعضهم يقول اليوم عرفة وبعضهم يقول غدا، ويختلفون في هذا، وهذا جدال باطل، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ولي أمر المسلمين إذا أعلن دخول الشهر بالحكم الشرعي الرؤيا أو الإكمال وجب على المسلمين جميعا أن يسلموا لهذا وأن لا يتجادلوا، بل وقوفهم يوم واحد، ولا يجوز لمسلم أن يشكك المسلمين في عباداتهم، لا يجوز لمسلم أن يشكك المسلمين في عباداتهم. ولذا نص السلف على هذا النوع من الجدال، بل اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه هو المراد بالجدال فقط، وهو الجدال في زمان الحج. والنوع الثالث الجدال المؤدي إلى السباب ولو كان في الحق. يعني مثلا يا أخي، إذا كنت تجادل في مسألة علمية أو لحقك مثلا، ورأيت أن هذا الجدال سيقود إلى السباب، رأيت من صاحبك رعونة وأنه يتهيأ لأن يسابك، فقف هنا. وبهذا فسره بعض السلف أن الجدال هو المؤدي إلى السباب، فنقول إذا كان الجدال سيؤدي إلى السباب فإنه يتوقف عنه. يعني إذا رأيت صاحبك متعصبا لقوله في المسألة وسيشتد الأمر بينكما ويؤدي إلى خصام وخصومة، وقد يؤدي إلى سباب، أنت جاهل بالسنة، أنت لا تعرف رأسك من رجليك، أنت كذا، فإنك تقف هنا وتتركه ولا تجادله ولو كان هذا الجدال في أصله في الحق. فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الجدال القادح في البر، في بر الحج. أما غيرها فلا يضر بر الحج. ومن بر الحج أيها الإخوة أيضا أن يتقي الحاج ربه في حجه، أن يتقي الحاج ربه في حجه، فإن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. ابن جرير الطبري رحمه الله اختار في هذه الآية أن من تعجل في يومين فخرج في يوم الثاني عشر لا إثم عليه، لأن الله قد حط ذنوبه بشرط أن يكون قد اتقى الله في حجه. فقوله لمن اتقى شرط لسقوط الإثم، فإن كان اتقى الله في حجه وأداه أداء صحيحا فإن إثمه ساقط عنه. ومن تأخر أيضا فلا إثم عليه بشرط أن يكون قد اتقى الله في حجه. فشرط سقوط الإثم اتقاء الله في الحج. والتقوى يا إخوة أمر جامع للخير، ومعناها أن تعمل في حجك بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك في حجك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل في حجك بطاعة الله لكن ليس بهواك وليس باختراعك وليس ببدع المبتدعة، وإنما على نور من الله، الدليل الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ترجو ثواب الله، الإخلاص لله. فأنت متقي رجاء ثواب الله، لا تريد أن تمدح في البلد، أن يراك الحجاج خاشعا باكيا ذليلا منكسرا بين يدي الله حتى إذا، وإنما تريد أن يراك الله حيث أمرك فيثيبك الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله أيضا، لكن ليس برأيك أنت، وليس تشددا، وليس تنطعا، وإنما على نور من الله، لأن الدليل دل على أنها معصية. ثم ماذا؟ تخاف عقاب الله، إخلاص، تترك المعصية من أجل الله لا من أجل الناس، ولا خوف أن يذمك الناس بها، وإنما تخاف عقاب الله. وهي كما قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، لا تستهن بصغيرة يا أخي، لأنها معصية لله العظيم. واصنع كماش فوق أرض الشوك، الذي يسير في أرض فيها شوك لا يسير وهو مغمض العينين، بل تجده ينظر هل هنا شوكة أو لا فيضع قد كذلك. فإنك في الدنيا في أرض ذات شوك، فاحذر ما ترى، ولن تسلم من شوك الدنيا إلا بالسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم، بأن تلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن بر الحج أن تكون نفقة الحاج من حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا بد من حل النفقة. وقد ورد في هذا حديث رواه الطبراني والبزار، روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة فوضع رجله في الغرز فقال: لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، ونفقتك حلال، وحجك مبرور إن شاء الله. وإذا خرج الحاج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز فقال: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، فزادك خبيث ومركبك خبيث وحجك غير مبرور. هذا الحديث روي بنحو هذا، رواه الطبراني والبزار، لكنه عند المحققين ضعيف. وإن كان يكثر ترداده في لسان الوعاظ لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أيها الإخوة أن من بر الحج حل النفقة، لأن البر لن ينال إلا بأن ينفق الإنسان مما يحب. بقيت مسألة قبل أن أختم هذه النقطة، وهي أن بعض السلف كالحسن البصري ذكر أن الحج المبرور هو الذي لا يعصي صاحبه بعده، أن الحج المبرور هو الذي لا يعصي صاحبه بعده. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس شرطا في بر الحج، وإنما هو علامة على بر الحج. فإذا رجع الحاج من حجه أحسن من حاله قبل الحج، وكان في قلبه إيمان، وكان في قلبه خوف من الله، وعظمت المعاصي التي كان يعملها قبل الحج في عينه، وأصبح لا يستطيع أن يقربها، لا يستطيع أن يقربها ولا يستطيع أن يفعلها، وأصبح يخاف من المعاصي أكثر من السابق، فهذا علامة على أن حجه كان مبرورا. لكن هذا ليس شرطا في بر الحج، لأن الشرط لا يكون تاليا للمشروط، وإنما يكون فيه أو قبله. فهذا من علامات بر الحج. ولا شك أيها الإخوة أن الحاج إذا خرج من حجه يخرج بنفس جديدة وبهمة جديدة، فعليه أن يحرص على إبقائها. نحن نعلم أيها الإخوة أن الحاج إذا انتهى من حجه يعود بهيبة في قلبه، فإذا حافظ عليها زادت، وإذا كسرها انكسرت، إذا كسرها بالمعصية انكسرت. أما إذا حافظ عليها وكان خائفا عليها فإنها تزداد مع زيادة الطاعة. وذلك ينبغي للحاج أن يحرص على بقاء هذا في قلبه، وأن يحذر تمام الحذر من كسر هذا الأمر. إذا عرفنا هذا وعرفنا صفة الحج المبرور، فإنا ننتقل إلى المقدمة الثالثة ونأخذ شيئا منها، وإذا يعني توقفنا فإنا نكمل إن شاء الله عز وجل في لقاء الغد. هذه المقدمة هي أعظم صفات بر الحج، وهو أن يكون حج الإنسان كحج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أن يحج كما حج محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرفاء العظماء الكرماء الأمناء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، نقلوا لنا حجه كأننا نراه، كأن والله نسير معه في مسيره، وننتقل معه من شعيرة إلى شعيرة، وما تركوا شيئا إلا وبينوه لنا. وذلك أيها الإخوة أن الحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كان مشروعا قبل ذلك لكنه لم يكن مفروضا. الحج كان مشروعا قبل السنة التاسعة لكنه لم يكن مفروضا، وإنما فرض في السنة التاسعة، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحجيج في السنة التاسعة، وتأخر حجه إلى السنة العاشرة. ولطالب العلم أن يسأل لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى السنة العاشرة لأمرين. الأمر الأول أن هناك أمورا من أمور الجاهلية لا تزال تفعل عند الكعبة في السنة التاسعة. أن هناك أمورا من أمور الجاهلية لا تزال تفعل عند الكعبة في السنة التاسعة، كطواف العريان. العرب قبل الإسلام كانت عليهم آثار في حجهم، فكان الواحد منهم لا يطوف إلا بثياب من الحرم، يعني إذا أتى بثيابه من خارج الحرم لا يطوف بها، فإن وجد ثيابا من الحرم طاف بها، وإن لم يجد خلع ثيابه وطاف عريان ولو كانت امرأة. ولذلك ورد أنهن كنا يقولن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وفي السنة التاسعة كان هذا موجودا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من أجل هذا. والأمر الثاني أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في العام العاشر من الهجرة. كانت العرب تنقص من الأشهر وتزيد، وتقدم وتؤخر في وقت الحج، فتغيرت هيئة الزمان عن هيئته الصحيحة، وشاء الله أن تعود هيئة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض في السنة العاشرة. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر حجه إلى هذه السنة حتى يكون حجه في الزمان الموافق للزمان الصحيح. وقد أذن في المدينة في السنة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج حاجا، فتوافد المسلمون على المدينة ولم يبق قادر على الوصول إليها إلا وصل، وجاءوا راكبين وراجلين كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به في المناسك وأن يتعلم منه المناسك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، خرج بلباسه حتى أتى ذا الحليفة، وذو الحليفة يسمى اليوم بآبار علي. يزعم العامة أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في تلك الآبار فسميت بآبار علي، وهذا كذب وغير صحيح، على كل حال العامة تسميها اليوم بأبيار علي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة جاءه جبريل عليه السلام فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في وادي العقيق الذي تقع فيه ذو الحليفة. وهذا الأمر بالصلاة مجمل، ما هي الصلاة؟ هل هي فريضة؟ هل ينشئ ركعتين خاصتين بالإحرام؟ ما المراد بالصلاة؟ هذا أمر مجمل بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث صلى الفريضة هناك، فيكون المراد على الصحيح صلي صلاة مشروعة في هذا الوادي المبارك، إما فريضة وإما الوتر إذا كان الإنسان لم يوتر وكان بعد العشاء، أو سنة الوضوء أو نحو هذا، ثم يحرم بعدها. وقد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل، وطيبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه في رأسه وبدنه، ولم يأتي أنه تطيب في ثياب الإحرام، وإنما الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام في الرأس والبدن، هكذا فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء وغطى كتفيه، ولم يطبع من المدينة، لم يطبع من الميقات، بل كان مغطيا لكتفيه ولبى بالقران لبيك عمرة في حجة. وأهل بعض الصحابة بإهلاله أي بالقران، وأهل بعضهم بالإفراد، وأهل بعضهم بالعمرة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لم يختر لهم شيئا. وساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه معه من المدينة. وقد اختلفت الروايات في مكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هل أهل بعد الصلاة أو عندما ركب الدابة أو عندما رقى البيداء وهي بجوار ذي الحليفة؟ والمختار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإهلال، فلما صلى أهل، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله بعد الصلاة، فلما ركب الدابة أهل، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله على الدابة، فلما ركب البيداء أهل مرة أخرى، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله على البيداء. ولذا أجمع العلماء على أن الإهلال إذا وقع على صفة من هذه الصفات أجزأ، بعد الصلاة على الدابة أو إذا رقى البيداء بالنسبة للمدينة، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد الناس إرشادا عاما إلى الاشتراط، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 100,000 أو يزيدون، لم يرشدهم إلى الاشتراط ولم يشترط، وإنما أرشد ضباعة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، إني مريضة أخاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهنا فائدة يا إخوة، وهو أن الاشتراط ليس مستحبا مطلقا لكل حاج، وإنما الاشتراط مستحب لمن يخاف الطريق أو يخاف مانعا أو عائقا أو يخاف من صحته ومرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد الناس إلى الاشتراط. وفي ميقات ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي أن الحائض والنفساء تغتسل في الميقات وتحرم من الميقات ولا تؤخر الإحرام من أجل حيضها أو من أجل نفاسها. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في موكب مهيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند إهلاله اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا تصريح بالإخلاص. ويستحب للإنسان أن يصرح بهذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي للحاج وهو يلبي أن يستشعر أن هذا توحيد، كما قال جابر لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك في دعاء ولا شريك في استغاثة ولا شريك في تعلق ولا شريك في كل عبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون على هذا فيلبون ويقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل مثلهم. ولذلك الأفضل أن يقتصر الإنسان على تلبية محمد صلى الله عليه وسلم، ولو زاد كما زاد بعض الصحابة فلا بأس، لكن الأكمل أن يقتصر على تلبية محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته حريصين على التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحبه في هذا الموكب المهيب، والصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية يصرخون بها صراخا، لأن جبريل عليه السلام أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية. وكان الصحابة وهم 100,000 معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتخذوه إماما يلبون بتلبيته، ولم يجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ملبيا وهم يلبون جماعة بعده، وإنما كل يلبي لنفسه ويرفعون أصواتهم بهذا. وهذه السنة أن لا يجتمع الناس على التلبية قصدا، وإنما كل يلبي بصوته ولنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يخلط التلبية بالتهليل، حتى إذا وصلوا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة وتوضأ لطوافه، وأتى باب المسجد الحرام ودخل المسجد من باب بني شيبة. وللحاج أن يدخل من أي باب شاء، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقال هذا عند دخول المسجد الحرام. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكرا مخصوصا عند رؤية الكعبة، لم يرد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى الكعبة قال ذكرا مخصوصا، ولم يرفع يديه، لم يأتي عنه أنه رفع يديه، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه، يعني إذا قدم ورأى الكعبة رفع يديه، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر القرطبي أيضا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم أقف على إسناد هذا الأثر حتى الآن، لكن أثر ابن عباس لا شك في ثبوته. فلو رفع الحاج عند قدومه يديه عند رؤية الكعبة لا يكون قد فعل منكرا. وأما حديث جابر أنه سئل عن رفع الأيدي عند رؤية الكعبة فقال ما أرى يفعل هذا غير اليهود، ما كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث ضعيف جدا. فنقول إذا لم يرفع المسلم يديه عند رؤية الكعبة فهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل عنه، وإذا رفع يديه فقد وافق ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة. أيضا ليس هنالك ذكر مخصوص لرؤية الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى البيت عند قدومه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فإذا قاله المسلم مقتديا بعمر رضي الله عنه فحسن، وإذا لم يقله فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص في هذا. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف طواف القدوم اضطبع هنالك، لم يطبع من المدينة كما يفعل بعض الحجاج ويشقون على أنفسهم مشقة شديدة، وترى تغيرا شديدا في أجسامهم، فلا السنة أصابوا ولا السلامة حصلوا، وإنما اطبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الكعبة، عندما أراد أن يطوف، فأخرج كتفه الأيمن وجعل أطراف الرداء على كتفه الأيسر، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الحجر الأسود وقبله وقال الله أكبر، والمسلم عندما يقبل الحجر الأسود إن تيسر له يتذكر هذه السنة ويقبل الحجر لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قبله، لا يقبله بنية الولد أو بنية سعة الرزق كما يفعل بعض الحجيج، وإنما يقبله بنية موافقة محمد صلى الله عليه وسلم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمكنه تقبيله إلى استلامه بيده وتقبيل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، يعني إن لم يمكن التقبيل بالفم فإنه يمسه بيده ويقبل يده، فإن لم يمكن المس باليد فإنه يشير بيده ولا يقبلها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كان قويا إلى عدم المزاحمة على الحجر الأسود، فقال لعمر رضي الله عنه إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نساءه يقبلن الحجر، ومن المنكرات الشنيعة مزاحمة النساء لتقبيل الحجر، فيحصل لهن من المنكرات ما الله به عليم، وقد ينكشف شعرها وقد يسقط لباسها، ولا شك أن هذا من الجهل بالسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما أتى الحجر الأسود، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسمي فيقول بسم الله والله أكبر. أما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو التكبير بدون تسمية. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود ولم يرشد أمته إلى ذكر مخصوص، وإنما يذكر المسلم ربه ويهلله ويدعو بما في نفسه، وليس هناك ذكر مخصوص، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني فاستلمه بيده ولم يقبله، ولم يرشد إلى شيء غير الاستلام. ولذلك لا يشرع للإنسان أن يشير إليه، وإنما إذا تيسر له أن يستلمه استلمه بدون تقبيل، وإن لم يتيسر له لا يفعل شيئا. ثم بين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وموضعه بين الركنين، ولم يزد على هذا، فلم يقل يا عزيز يا غفار، وإنما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبين الركنين يقول هذا. وأما في بقية الطواف فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه عند قدومه. ومشى في الأشواط الباقية، لكن الاطباع باق. النبي صلى الله عليه وسلم اطبع في الأشواط السبعة ورمل في الأشواط الثلاثة الأول. والرمل يا إخوة معناه الإسراع مع تقارب الخطى، ليس الرمل الجري كأنه في سباق، وإنما الإسراع مع تقارب الخطى. فالقدم قريبة من القدم مع الإسراع، هذا هو الرمل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه، وظاهر الروايات أنه كبر عند نهاية الشوط السابع، لأن الروايات أنه كلما أتى الحجر كبر، فالظاهر أنه كبر عند نهاية الشوط السابع. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم رداءه على كتفيه فغطى كتفه الأيمن، ولم يبق مطبعا وإنما غطى كتفه الأيمن. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، شرب من زمزم وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أشواطه السبعة ذهب وصلى خلف المقام ركعتين، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الحجر الأسود، ثم ذهب إلى الصفا. وسنقف هنا لنكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في درسنا ليوم غد إن شاء الله، حتى نتيح المجال لنجيب على الأسئلة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدرس الماضي أن ما أحاط بالمسجد من أسورة وأبواب فإنه داخل في المسجد.
نعم.
فهل الصفا والمروة داخلة في المسجد؟ وهل يجوز للحائض أن تسعى وهي حائض؟
هذه مسألة مهمة ويترتب عليها حكمان عظيمان. أما الحكم الأول فهو سعي الحائض، وأما الحكم الثاني فهو سعى صحة الطواف في المسعى، لأن إذا قلنا إن المسعى ليس من المسجد فإن الحائض تسعى، وإن الطواف في المسعى في الدور الأول أو الثاني أو السطوح لا يصح. وإذا قلنا إنه من المسجد فإن الحائض لا تسعى، وإن الطواف فيه يصح. تبهتم يا إخوة للمسألتين؟ فما الراجح في هذه المسألة؟ لا شك أنه من حيث المكان أنه قد دخل في المسجد، وأنه أصبح جزءا من المسجد من جهة المكان، لكن من جهة الحكم الشرعي هل نحكم له بأنه من المسجد أو في خارج المسجد حكما لا ذاتا؟ المختار عندي أن المسعى ليس من المسجد حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للحائض أن تسعى، وهذا حكم مطلق لم يقيد، فهو باق إلى قيام الساعة. فكونه أدخل في المسجد ذاتا لا يخرجه عن كونه في خارج المسجد حكما. ولذلك الذي أفتي به في المسألتين أن الحائض تسعى إن شاءت، وأن الطواف في المسعى لا يصح لا في السطوح في الجزء المختصر للمسعى، ولا في الدور الثاني في جزء المسعى، ولا في الدور الأرضي، لأن الطواف خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء. الطواف في خارج المسجد لا يصح بإجماع العلماء، وإذا اخترنا أنه في خارج المسجد فإن الطواف فيه لا يصح، وهذا الذي أطمئن إليه وأفتي به. ومن قال إنه من المسجد فصحح الطواف يلزمه أن يمنع الحائض من دخول المسجد ومن السعي، أما أن يجاز للمرأة الحائض أن تسعى وأن يصحح الطواف فهذا لا يستقيم. والمختار عندي ما سمعتموه والله أعلم. نعم، مضاعفة الصلاة، يقول الأخ هل تضاعف الصلاة في المسعى بمئة ألف صلاة؟ أولا بالنسبة للمسجد الحرام اختلف العلماء في المضاعفة، هل هي خاصة بالبناء أو شاملة للبناء وما حوله أو شاملة لكل الحرم، محل نزاع بين أهل العلم. ومرد هذا إلى المسجد الحرام، هل هو خاص بالبناء أو يشمل البناء وما حوله أو يشمل كل الحرم؟ والمختار عندي أن المضاعفة تشمل كل الحرم، وإن كان الصلاة في المسجد أفضل، أعني المسجد الحرام المبني، لأن الجماعة فيه أكثر، لأن الله عز وجل يقول هاديا بالغ الكعبة، هاديا بالغ الكعبة، لأن بعض الإخوة اعترض علينا فقال جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، نقول أيضا لا إشكال، لأن الله عز وجل يقول هاديا بالغ الكعبة، وهل يذبح الهدي في داخل المسجد المبني. الهدي يذبح في كل الحرم، فدل ذلك على هذا الإطلاق. والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه البنا وما حوله، والمختار عندي أن المضاعفة تكون في كل الحرم، وعلى هذا يدخل فيه المسعى ولا شك. لا.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت أريد أن أحج متمتعا من المدينة فأحرمت من ذي الحليفة ثم أتيت مكة وتحللت من عمرتي، وأريد أن أذهب إلى جدة وقد أبقى فيها إلى يوم التروية وقد أرجع، فهل لابد أن آتي محرما أم يجوز لي أن أخر الإحرام إلى مكة؟
الأخ يقول إنه جاء بالعمرة ثم ذهب إلى جدة ثم أراد أن ينزل من جدة إلى مكة للحج، فهل لي أن أؤخر الإحرام إلى مكة أو يجب علي أن أحرم من جدة؟ بعض أهل العلم يسهلون فيما كان من دون المواقيت، فيقولون إذا كان لا يمر بميقات فله أن يحرم من مكة ما دام متمتعا. لكن المختار عندي والله أعلم أن من كان في جدة وأراد الحج فميقاته جدة، ويجب عليه أن يحرم من جدة ولا يؤخر الإحرام حتى يدخل مكة وإن كان متمتعا، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: لو أتيت بعمرة في أشهر الحج قاصدا بها عمرة التمتع ثم جئت المدينة وأحرمت بالحج، فهل يسقط عني الهدي؟
السؤال: هل أنت من أهل المدينة أو آفاقي قادم؟ فإن كنت من أهل المدينة مقيما فيها، وانتبهوا يا إخوة، ليست الإقامة أن تقيم 4 أيام أو 5 أيام كما يظن
من جدة، ولا يؤخر الإحرام حتى يدخل مكة وإن كان متمتعا، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول هذا السائل: لو أتيت بعمرة في أشهر الحج قاصدا بها عمرة التمتع ثم جئت المدينة وأحرمت بالحج، فهل يسقط عني الهدي؟
السؤال: هل أنت من أهل المدينة أو آفاقي قادم؟ فإن كنت من أهل المدينة مقيما فيها، وانتبهوا يا إخوة، ليست الإقامة أن تقيم 4 أيام أو 5 أيام كما يظن بعض الحجيج عندهم فتاوى غريبة، فيقول لهم البعض: اذهب إلى مكة تنوي 4 أيام، فإذا أقمت 4 أيام فأنت مقيم في مكة ولا يلزمك الهدي لأنك من أهل مكة وليست هذه الإقامة، وإنما الإقامة هي المكث في البلد والنزول فيه والبقاء فيه. فإن كنت مقيما في المدينة وأتيت بعمرة ثم عدت إلى المدينة فقد انقطع تمتعك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أقوى الأقوال في المسألة. فإذا أردت أن تحج مفردا بعد هذا فأحرمت بالحج فقط مفردا من المدينة فأنت مفرد، وننصحك أن تجعلها عمرة ونرشدك إلى هذا. لكن إن أصريت وبقيت على الحج فقط فأنت مفرد ولا يلزمك الهدي. أما إن كنت آفاقيا من أهل المغرب أو من أهل مصر أو من أي بلد من البلدان لكنك جئت المدينة للزيارة ثم ذهبت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة ثم أنشأت الحج مفردا فأنت متمتع، ويلزمك هدي التمتع. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إن شاء الله سوف أحج هذه السنة عن غيري، فهل هذه الحجة تهدم ما كان قبلها من ذنوبي؟
لا شك الإنسان طمع. الحج عن الغير يقع عن الغير، ويكون حجا عن الغير، وآثاره المترتبة تكون عن الغير لا عن ذات الحاج، لكن الحاج عن غيره يثاب، يثاب من جهة إحسانه إلى المسلم، ويثاب من جهة موافقة المسلمين في هذه المواقف العظيمة، ويثاب من جهة الدعاء. وبالمناسبة يا إخوة، من يحج عن غيره يجوز أن يدعو لنفسه. بعض الحجاج يظن أنه إذا كان يحج عن غيره يجب أن يكون كل شيء لغيره، فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي، ولكن اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم لا، يجوز أن تدعو لنفسك ولغيرك وللمسلمين جميعا، فيكون يحصل ثواب الدعاء. ويرجى أن يمتن الله عليه بالعتق من النار يوم عرفة، فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإذا كان في يوم عرفة فإنه يرجى له أن يكون من أهل هذا الفضل. أما آثار الحج المتعلقة بذات الحج فإنها تكون للغير، فإن حج حجا مبرورا فإنه يرجى أن يكون ذلك هادما لذنوب من حج عنه، وأن تترتب الآثار لمن حج عنه. نعم نعم. كيف؟ نعم. لا، أولا لا قياس في الأجور، لا قياس في الأجور، ما نقيس شيء على شيء في الأجور. ثانيا، هناك فرق بين المسألتين، فالذي يفطر غيره يفطر هذا الصائم بشيء من عنده، أما الذي يحج عن غيره فهو قائم بالعبادة بذاته، فهناك فرق بين المسألتين. ولا شك أن الثواب، ولو كان ثواب الحاج عن الغير له كحجه أيضا عن غيره لكان الحج عن الغير أفضل من أن يحج الإنسان عن نفسه، لأنه إذا حج عن غيره حصل ثوابا لنفسه ولغيره، وهذا لا يستقيم. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بالنسبة لإحكام الهجرة في من كان بلده الأصلي بلد كفر؟
الهجرة متعلقة ببلاد الكفر، سواء كان مثلا من نفس البلد أو كان طارئا على البلد، ولها التفصيل الذي ذكرناه في أحكامها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج لغيره من الناس ثم يمكث في مكة، فإذا وصل وقت الحج أهل بالحج مفردا لشخص آخر غير الذي اعتمر عنه في الأول، وماذا يترتب عليه؟ هل عليه هدي؟
يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر لكنه متمتع. طيب، هنا إشكال: إن كان يحج ببدل بنقود فالهدي على من؟ هل الهدي على من أعطاه البدل؟ الجواب لا، لأنه حج عن الشخص حجا مفردا، وإنما الهدي عليه لأنه المتسبب فيه، هو الذي أدخل العمرة ثم جاء بالحج، فالهدي عليه هو، ولا يأخذه من البدل، ولا يحسبه في البدل. مثلا يقول الحج ما دام أن فيه هديا فهو 3000، لأن الهدي هنا إنما يلزم هذا الفاعل، لأنه أتى بالعمرة عن شخص ثم أتى بالحج عن شخص آخر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إن كان الشخص في بلاد إسلام ولكن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين من إعفاء اللحية وإظهار السنة، فما حكم الهجرة؟
إن كان يستطيع الهجرة في ذاته ولا يحصل ضرر ويجد مكانا لا يكون طريدا، يهاجر من بلد إلى بلد يكون طريدا فيه ولا يستقر مقامه ولا تستقر نفسه ولا تستقر أحواله، وإنما يستطيع أن يمكث في البلد مكرما مطمئنا، فإذا كان يستطيع أن ينتقل إلى بلد مسلم يكون يقيم فيه دينه وهو مطمئن فيه لا يخالف فيه الأنظمة ويكون على حال خوف دائم، فإنه إذا كان يستطيع الانتقال على ما ذكرنا فإنه ينتقل. أما إذا كان لا يجد وإذا انتقل فإنه سيكون خائفا مضطربا، فإنه لا تلزمه الهجرة ولا يهاجر من هذا البلد. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، أنا حاج أتيت من بلدي ناويا حج الإفراد، لكن جئت إلى جدة ثم إلى المدينة مباشرة، وتجاوزت الميقات ولم أنوي وبقيت في المدينة، وأريد الآن الذهاب إلى مكة، فماذا علي؟
الحمد لله، أنت أتيت من بلدك ومررت على ميقات بلدك، ولا تخلو من حالين: الحالة الأولى أنك لا تريد إلا المدينة وإنما مكة مؤخرة عندك في الإرادة أصلا من البلد، من البلد أنت قدمت تريد المدينة ولم تحرم من الميقات، نقول لا شيء عليك والحمد لله ولا إثم وتحرم من المدينة، لكنك قلت إنك تريد حجا مفردا، وإنا ننصحك نصيحة محب أن تجعل حجك تمتعا، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الغد إن شاء الله عز وجل. أما إن جئت من بلدك تريد مكة ولم تحرم من الميقات وتركت الإحرام من الميقات، فلما نزلت جدة قالوا: لا، أنتم أيها الفوج تذهبون إلى المدينة، فلم تذهب إلى مكة، فماذا عليك؟ لا شك أنك تأثم لكونك تجاوزت الميقات وأنت مريد مكة بدون إحرام، وهذا حرام لا يجوز، فعليك أن تستغفر الله من هذا الفعل، ولا شيء عليك بعد هذا لأنك جئت إلى ميقات أبعد وهو ميقات المدينة فأحرمت منه فلا حرج، لكنك تأثم لكونك تجاوزت الميقات وأنت تريد النسك وما كنت تعلم أنك ستأتي إلى المدينة، فهنا تأثم لجرأتك على هذا الأمر، وعليك أن تستغفر الله وتتوب منه ثم تحرم من المدينة، ولا شيء عليك والحمد لله غير ما ذكرنا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول السائل: لو حجزت كل سنة علما أن هذا مخالف للنظام وأتوب من ذلك، فهل حجي مبرور؟
هذا كمن يشرب السم رجاء أن يشرب الدواء، يخالف ويتوب، فيقول: أنا إذا انتهيت من الحج أتوب من هذه المعصية، وهو عازم أنه السنة القادمة سيحج أيضا مخالفا، أين التوبة؟ ألا يعلم المسلم أن التوبة الصادقة لا بد فيها من ثلاثة شروط إذا لم تكن متعلقة بحق الآدميين: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه. أما يأتي بعد الحج يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا قوة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، وهو ينوي متى يأتي الحج القادم حتى يخالف، هذا ما تاب. لابد في التوبة من الندم. أما إنسان يتذكر الذنب الماضي ويقول: سقى الله تلك الأيام ما أجملها، ويقول أنا تائب، هذا كذاب. ولابد من الإقلاع عن الذنب. أما واحد يمص السيجارة واستغفر الله ثم يعقبها بالثانية استغفر الله، هذا استغفار الكذابين. ولا بد من العزم على عدم العود. اما يفعل المعصية فاذا انتهى منها قال استغفر الله واتوب اليه، وعنده موعد الاسبوع القادم معها. نعم، فهذا لا شك انه ليس بتوبة. لكن لو فرضنا ان احد الاخوة حج من غير تصريح وتاب توبة صادقة، فان التوبة تجب ما كان قبلها. فان وقع في الذنب مرة اخرى غير عازم عليه فيما مضى فهذا اثم جديد غير الماضي. فعلى الانسان ان ينتبه لمصائد الشيطان، فان الشيطان قد يخدر الانسان بالتوبة الكاذبة والاستغفار الكذاب. اذا رأى أن الجريمة والمعصية قد احرقت قلب المسلم خدره بالتوبة، لكنها توبة ليست صادقة، لانه يخاف ان يتوب من اجل الم المعصية فيخدره ويأتي بهذه الأكاذيب. أخونا يقول بعض العصاة إذا أنكرت عليه قال ادعو لي يا شيخ، ممكن يشرب الدخان، تقول له يا أخي الدخان حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره، وأنت تضر نفسك وتضر ولدك وتضر من حولك. قال ادع لنا يا شيخ. لا شك ان طلب الدعاء طيب، لكنه يجب ان يكون مع عزم وصدق. اما دعاء السخرية كأنه يسخر من الانسان وقل يا شيخ ادع لي، وهو لا يريد ان يتخلص من المعصية، فلا شك ان في هذا خطورة عظيمة على الانسان. نعم،
جزاك الله خيرا. يقول هذا نحبكم في الله، رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، فلم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما حكم حج هذا الرجل؟ هل هو صحيح أو غير ذلك؟
أولا لا شك أن الحب في الله منزلة عظيمة، وأن من أحب أخاه يشرع له أن يخبره أنه يحبه. لكن يا إخوة، لم يشرع للمسلم أن يخبر إخبارا عاما فيقول مثلا إني أحبك في الله، وهو لا يخاطب الشخص ولا يعلمه الشخص، فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما من أحب أخاه فليذهب إليه وليقل له إني أحبك في الله. أما ما درج عليه الإخوة من الكتابة في الأوراق، وأن يأتي مثلا الواعظ والخطيب ويقول إني أحبكم في الله محبة عامة، فهذا لا نعرفه مشروعا. وأني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه المنزلة العالية وهي المحبة في الله. أما السؤال لو أعدتم يا شيخ،
السؤال فيما يتعلق بالوقوف في عرفة. يقول رجل في الحج الماضي وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، لم يدري إلا مع الخروج من عرفة قبيل المغرب، فما الحكم؟
من وقف بعرفة حصل له الوقوف ولو كان مغمى عليه، ولو كان لا يدري أنه في عرفة، ما دام أنه دخل الحدود الشرعية فقد حصل له الوقوف والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل شيخنا حفظكم الله، هل يسن للمحرم أن يصلي صلاة عندما يدخل في الإحرام؟
المختار عندي والله أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحرم فوافق صلاة مشروعة، فإن المختار له أن يجعل إحرامه بعد هذه الصلاة. يعني إذا جئت ووجدت أنهم سيصلون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ولو كان بعد قليل مثلا تتأخر حتى تصلي معهم ثم تجعل الإحرام بعد الصلاة، أو كنت مثلا ممن أكرمهم الله بسنة الوضوء وكلما توضأت صليت ركعتين بهذا الوضوء، وهذه سنة تسبق بها غيرك إلى الجنة، ف فتوضأ. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى